والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في نفس الأمر، قلنا بأن القضايا تنقسم إلى قضية شخصية ومحصورة، والمائز بينهما كما هو معلوم للإخوة أن القضية الشخصية الموضوع فيها هو الجزئي الخارجي والموضوع الخارجي، أما في القضية المحصورة فالموضوع هو الطبيعة، ولكنه تارة هذه الطبيعة بما هي طبيعة فالقضية ذهنية، وأخرى بما هي طبيعة سارية في أفرادها المحققة فالقضية خارجية، وثالثا الطبيعة بما هي سارية في أفرادها الحقيقية أو في أفرادها المحققة والمقدرة فالقضية حقيقية. هذه أقسام القضايا. بالنسبة إلى القضية الشخصية لا يوجد عندنا كثير إشكال في صدقها وعدم صدقها، لأنه في القضية الشخصية الموضوع خارجي، فإن طابق فهي صادقة وإلا فلا. وكذلك في القضية الخارجية أيضا لا توجد مشكلة كثيرة، باعتبار أنه إن طابقت الطبيعة تلك الأفراد المحققة فهي صادقة وإلا فلا. وكذلك في القضية الحقيقية لا توجد عندنا مشكلة، لأن القضية الحقيقية في النتيجة لها أفراد محققة الوجود، فإن كانت مطابقة فهي صادقة وإلا فلا. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في القضايا الذهنية، سواء كانت هذه القضايا الذهنية إيجابية وثبوتية إثبات شيء لشيء، أو كانت سلبية سلب شيء عن شيء. هذه ما هو ملاك صدقها وكذبها، مع الفرض أن هذه القضايا لها خارجية أو ليست لها خارجية؟ لا خارجية لها، لأن المفروض أنها قضايا ذهنية، يعني من المعقولات الثانية افترضوا المنطقية. إذن ما هو ملاك صدق هذه القضايا وعدم صدقها؟ أجابوا عن ذلك، قالوا أن ملاك صدقها هو مطابقتها لنفس الأمر. من هنا وقع الكلام بين الأعلام، ما هو المراد من نفس الأمر؟ وجدت عدة نظريات. النظرية الأولى التي أشرنا إليها بالأمس أن المراد من نفس الأمر يعني اللوح المحفوظ بالتعبير القرآني، أو العقل الكلي أو عقل الكل بالتعبير الفلسفي. وبينا بأنه أساساً مراد من عقل الكل يعني موجود مجرد ذاتا وفعلا فيه جميع المعقولات التي يمكن أن توجد في عالم الإمكان وغير ذلك، فإذا طابق ما عنده فهو ماذا؟ فهو صادق، وإن لم يطابق فهو غير صادقين. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه سألنا هذا السؤال، أن ذلك الموجود عند اللوح المحفوظ أو عند العقل الكل عقل الكل، هل هو حصولي أو هو حضوري؟ فإن كان حصوليا فترد مجموعة من الإشكالات، وإن كان حضوريا فبعض الإشكالات السابقة لا ترد، ولكن يبقى إشكال واحد يرد سيأتي بيانه بعد ذلك. إلى هنا هذا البحث كان خلاصة ما تقدم بيانه بالأمس. هنا الشارح ينقل نقضا يقول: إذا قبلتم أن نفس الأمر هو اللوح المحفوظ وهو عقل الكل، وبتعبيره هو العقل الكل، إذا كان هذا هو لوح نفس الأمر وهو نفس الأمر، هذا معناه أن الواجب سبحانه وتعالى فوق هذا الوجود أو ليس فوقه؟ ها؟ فوقه أو ليس فوقه؟ والواجب فوق، لأن هذا في عالم الإمكان، والواجب فوقه، إذن الواجب له نفس الأمر أو ليس له نفس الأمر؟ لأنكم أنتم قلتم أن نفس الأمر هو ماذا؟ هو هذا الموجود العقلي المجرد، إذن ما هو فوقه بعد له نفس الأمر أو ليس له نفس الأمر؟ ليس له نفس الأمر. وإذا فرضنا أن هناك موجودات عقلية فوق هذا الموجود أيضا لها نفس الأمر أو ليس لها نفس الأمر؟ ليس لها نفس الأمر. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ فليكن لم يكن لها نفس الأمر. يقول: لا، هذا بعد إضافة مني. لا، لماذا؟ يقول: لأنك قلت فيما سبق أن النسبة بين الخارج ونفس الأمر هي العموم والخصوص المطلق. يعني ماذا؟ يعني ما له خارجية فله نفس أمرية، وليس العكس، يعني وليس كل ما له نفس أمرية فله خارجية، والواجب والعقول فوق هذا العقل له خارجية أو ليست له خارجية؟ له خارجية. بناء على هذا البيان، له نفس أمرية أو ليست له نفس أمرية؟ ليست له نفس أمرية. ما أدري واضح الإشكال؟ لذا قال، التفتوا إلى العبارة: وقد أورد عليه بعض المتأخرين نقضا بالواجب والعقول. إذن يتضح مما تقدم أن هذا العقل وهو المسمى باللوح المحفوظ، هذا هو العقل الأول أو ليس هو العقل الأول؟ ها؟ ليس هو العقل الأول، وإنما هو العقل الفعال أو لا أقل عقل من العقول الوسطية، ليس هو العقل الأول، ليس هو أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كان ينقض عليه بالعقول، يعني العقول العالية التي هي فوق هذا العقل. قال: وقد أورد عليه بعض المتأخرين نقضا بالواجب والعقول، فإنه يلزم أن لا يكون لهما، لماذا؟ للواجب والعقول لهما وجود في نفس الأمر حينئذ. ما أدري واضح الإشكال؟ فإن قلت ما المحذور؟ يقول: المحذور أنه ما تقدم، وهو أن النسبة بين الخارج ونفس الأمر هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص المطلق. يعني ماذا؟ يعني كلما كان له خارجية له نفس أمر وليس العكس. وهنا تبين عندنا أمور خارجية وليس لها ماذا؟ وليس لها نفس أمر. ما أدري واضح الإشكال؟ من هنا ذهب جملة من الأعلى، أنه من قال لكم أن النسبة بين الخارج ونفس الأمر هي نسبة العموم والخصوص المطلق؟ بل هي نسبة العموم والخصوص من واجه، يعني بعض الموجودات لها خارجية ولها نفس أمر، وبعضها لها نفس أمر ولا خارجية كما في القضايا الذهنية، وبعضها لها خارجية وليس لها ماذا؟ وليس لها نفس أمر. واضح هذا المعنى؟ إذن إلى هنا اتضح لنا أن النسبة بين الخارج ونفس الأمر، هذا يا خارج، الخارج بالمعنى الأخص، ها، مو الخارج بالمعنى العام، مو الخارج عن فرض الفارض، الخارج بالمعنى الأخص، أن الخارج بالمعنى الأخص نسبته إلى نفس الأمر هي العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه. من قال أن نفس الأمر هو العقل الفعال لابد أن يلتزم أن النسبة ما هي؟ هي العموم والخصوص من وجه. وهذا ما التزمه أيضا جملة من الأعلام في النسبة بين الوجود الذهني ونفس الأمر. قالوا أن النسبة بينهما هي ماذا؟ هي العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ التفتوا لهالنكات. لماذا؟ قال لأن بعض الأمور النفس الأمرية لا ذهنية لها، وبعض الأمور الذهنية لا نفس أمرية لها، وبعض الأمور ذهنية ولها نفس أمرية. وما هي تلك الأمور الذهنية التي لا نفسية لها؟ هي تلك الأمور التي هي بفرض الفارض لها نفس الأمرية وليس لها خارج عن نفس الأمر. هذه إنما هي قائمة باعتبار المعتبر، وهذا ما فسرنا به نفس الأمر فيما سبق. قلنا نفس الأمر يعني تلك الأمور التي هي ثابتة بغض النظر عن فرض الفارض واعتبار المعتبر، وهذه أمور الفرضية والاعتبارية. إذن ذهنية ولا نفسية لها، وعندنا نفسية ولا ذهنية لها كوجود الواجب سبحانه وتعالى. فإنه له وجود ذهني أو ليس له وجود ذهني؟ ليس له وجود ذهني. وعندنا ما له وجود ذهني ونفس أمري كالقضايا الذهني. واضح هذا المعنى إلى هنا؟ جيد. إذن إلى هنا اتضحت النظرية الأولى بغض النظر عن الإشكالات التي أشرنا إليها، أنه هل علمه حصولي؟ مراد من نفس الأمر يعني العقل الفعال. لذا الشارح عندما وصل إلى هذا قال: وقد أورد عليه بعض المتأخرين نقضا بالواجب والعقول، فإنه يلزم أن لا يكون لهما وجود في نفس الأمر حينئذ. طبعا لم يجب عن النقض، لم يجب عن النقض، لذا نقل النظرية الثانية. ما هي النظرية الثانية؟ قال: وحقق بعد ذلك بما حاصله، يعني بعد أن وجد أن هذه النظرية منقوضة بهذين النقضين. الشارح أجاب أو لم يجب؟ لم يجب عن النقضين، نقل النظرية الثانية في نفس الأمر. ما هي النظرية الثانية في نفس الأمر؟ خلوا ذهنكم يمي جيدا. النظرية الثانية في نفس الأمر يقول: مرادنا من نفس الأمر يعني الشيء في نفسه. وعندما قلنا نفس الأمر هذا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. ما معنى أن الشيء في نفسه هكذا؟ إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق، يعني في هذه النسخة اللي عندي أنا، ما أدري الإخوة اللي عندهم نفس النسخة ولا، قال أن لكل جسم اختصاصا طبيعيا بمكان خاص، وإحنا بينا هذا قربناه من خلال الأعداد. قلنا أن كل عدد له ما هو؟ له مرتبته ووجوده الخاص به. الأربعة يمكن أن تكون خمسة أو لا يمكن، يمكن الأربعة تكون ثلاثة أو لا تكون، أصلا نفسيتها هذا موقعها، هذا نفسيته، هذا نفسيته. نحن عندما نقول مطابقة لنفس الأمر يعني ما هو مرتبتها الوجودية؟ في جملة واحدة، ما معنى أن هذه القضية صادقة؟ نقول مطابقة لنفس الأمر. ما معنى مطابقة لنفس الأمر؟ يعني هي في مرتبتها التي ينبغي أن تكون هي فيها، هي في رتبتها التي ينبغي أن تكون فيها. أصلا هذا وجودها ليس إلا. إذا كان هذا هو وجودها الخاص بها فهي قضية، فهي ماذا؟ فهي حقيقية وصادقة وحق وصدق إلى غير ذلك. بلي أنا ما أقول إذا كانت، إذا كانت يعني بعبارة أخرى سأضرب، هذا مدى أقول جيد، اسمح لي فقط، اسمح لي. إذا كانت عندما تقول الإنسان كلي واقعا في الذهن، الإنسان يمكن أن يكون غير كلي أو لا يمكن؟ هذه نفس أمريته، فلذا قلت لو قلت الإنسان ليس بكلي نقول هذه القضية ماذا؟ هذه كاذب، نقول كاذب، الإنسان كلي، لأن حقيقتها هي من قبل الأربعة. ما معنى أن الأربعة نفسية؟ وما معنى نفسية الأربعة؟ يعني أن هذا مرتبتها لا هو غير هذا ولا هو دون هذا، لا فوق ذلك ولا دون ذلك. فنفسيتها بماذا؟ في كونها في هذا الموقع وفي هذه المرتبة. إذن معنى نفس الأمر يعني الشيء في نفسه، في نفسه. لذا الحكيم السبزواري هذا المعنى أشار إليه بنحو واضح في شرح المنظومة هذا الشيخ حسن زادة، بل صفحة 214 هذه عبارته، قال: وأما نفس الأمر فقد أشرنا إلى تعريفه بقولنا بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، أي حد وعرف نفس الأمر بحد ذات الشيء، والمراد الذات هنا مقابل فرض الفارض، يعني أن نفس الشيء يعني الذي له تحقق ووجود سواء فرض فارض أو لم يفرض. نعم العقل له القدرة على أن يكشف هذه النفس لا أن يوجدها، فإن كشفها على ما هي عليها فهي ماذا؟ فهو الحق والصدق، وإن لم يكشفها على ما هي عليها فهي ماذا؟ فهي ليست حقا وليست صدقا. نعم يبقى سؤال ثاني، ما هو الطريق؟ الآن ذاك الطريق بحث ثاني، الآن نحن نريد أن نعرف ما معنى نفس الشيء، هذا بحث الإثبات ماله. الآن احنا نتكلم ماذا؟ في بحث الثبوت، ما هي حقيقة نفس الشيء؟ قال في النظرية الأولى أن نفس الشيء ما هو؟ العقل الفعال. هاي النظرية ماذا تقول نفس الشيء؟ يقول الشيء في نفسه، لذا هاي عبارته، قال: ويشمل مرتبة الماهية والوجودين الخارجي والذهني، فكون الإنسان حيوانا في المرتبة وموجودا في الخارج أو الكل موجودا في الذهن، كلها من الأمور النفس الأمرية. يعني ماذا؟ يعني لها واقعيتها وهذه واقعيتها، لأنها مرتبطة بفرض الفارض، سواء وجد فارض أو لم يوجد فارض هذه واقعيتها. إلى أن يقول ليست مجرد فرض الفارض، كالإنسان جماد. فلو قال أحد الإنسان جماد تقول له ماذا؟ صادقة الغير صادقة؟ لماذا؟ لأنه حقيقة الإنسان ونفسيته أنه جماد أو ليس بجماد. لا ليس بجمادين. يقول: فالمراد بالأمر هو الشيء نفسه، فإذا قيل الأربعة في نفس الأمر كذا معناه أن الأربعة في حد ذاتها كذا، هي الأربعة، هي هاي الأربعة. لذا هاي الأربعة بعد تستطيع أن تكون في موقع الخمسة، إذا قلنا الأربعة خمسة بعد هذه صادقة وحقة وليست كذلك، ليست كذلك، لأن لكل وجود مرتبته وحقيقته وذاته في تلك المرتبة. فقط الأمر هنا من باب وضع المظهر موضع المضمر، ثم أشرنا إلى ما قيل. هاي همتنا النظرية ماذا؟ النظرية الثانية التي ذكرت في المقام. هسه الآن احنا بدنا نستعرض فقط النظريات، إذا توفقنا والإخوة أرادوا احنا مثلا في آخر الفصل نقف في الدرس ليبين ماذا حقيقة الأمر. جيد، تعالوا معنا. قال: وين صارت هذه؟ بلي. يقول: وحقق بعد ذلك، يعني هذا الذي أورد الناقض حقق المسألة، وحقق بعد ذلك بما حاصله أن نفس الأمر عبارة عن حقائق الأشياء بحسب ذواتها مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عنها. ولا يخفى أن هذا التحقيق إنما أفادها هنا زيادة إجمال من القول، هم لم يبين لماذا أنه لزم من هذا البيان زيادة إجمال، بالبيان الذي بيناه لزم زيادة إجمال؟ لا لا أبدا، ولكن لم يبين زيادة الإجمال. ولكن يقول اللهم إلا أن يحمل كلامه. الآن بعد يريد أن يشير بأن هذا نستطيع أن نفسر كلام هذا ببيان آخر. كيف نفسره؟ احنا الآن بينا ما هو مراد هذا البعض، ولكنه الشارح يقول لا، اللهم إلا أن يحمل كلامه على ذلك. ما هو كلامه؟ يقول لعل مراده من نفس الأمر يعني الأشياء في ذواتها، يعني الأعيان الثابتة، يعني الأعيان الثابتة. منو؟ أحسنتم. فلهذا بعد ذلك يقول بأنه هذا حمل كلامه على ما لا يرضى صاحبه، بل أن المراد هو الأعيان الثابتة. خب أنتم قرأتم في محله نحن ميزنا بين، أو حاولنا التمييز، وإن كان ما أدري هسه هذا التمييز يتم أو لا يتم، محل بحث آخر، وهو أنه نظرية الثابتات الأزلية للمعتزلة ونظرية الأعيان الثابتة للعرفاء واقعا لا تخلو من قرابة وجوار بينهما، إحداهما قريبة من الأخرى. لذا جملة ممن لا يحسنون الظن بالعرفاء حملوا كلام أهل المعرفة في الأعيان الثابتة، حملوها على ماذا؟ على الثابتات الأزلية. أما من يحسن الظن بهم فماذا فعل؟ قال لا، أين كلام هؤلاء من كلامي؟ هؤلاء لهم كلام، وهم أجل أن يقولوا أن هناك شيء ثابت لا موجود ولا ماذا ولا معدوم، لأن هؤلاء مرادهم من الأعيان الثابتة تلك الحقائق التي وجه إليها الخطاب بكن. في النتيجة القرآن الكريم صريح يقول إذا أردنا شيئا أن نقول له، هذا الضمير له ما هو مرجعه قبل الإيجاد؟ في النتيجة الله عندما يريد أن يوجد شيئا القرآن يقول يوجه إليه خطاب ماذا؟ خطاب كن التكوينية. هذا يقول له هذا الضمير له مرجعه ما هو؟ الشيء خارجا، المفروض أنه وجد أو لم يوجد بعد، هذا قبل الإيجاد. المعدوم ليس بشيء حتى يوجه إليه خطاب. إذن لابد أن يكون هناك نحو من الثبوت. هذا الثبوت الثابت للأشياء قبل الإيجاد هي الأعيان الثابتة. إذن على هذا الأساس، خلي ذهنك على هذا الأساس، نفس الأمر ما هو؟ هي الأعيان الثابتة. نفس الأمر للأشياء هي الأعيان الثابتة، فما طابق ما في الأعيان الثابتة فهو صدق وحق، وما لم يطابق فهو كذب وباطل. يقول ولكنه حمل كلام هذا المحقق على هذا حمل لما لا يرضى صاحبه، لأنه هو لا يقبل نظرية الأعيان الثابتة. يقول ولا يخفى أن هذا التحقيق إنما أفاد هاهنا زيادة إجمال من القول، اللهم إلا أن يحمل كلام هذا المحقق على ما ذهب إليه المتقدمون من أن سائر المعقولات من الصور والمعاني لها تمثل في نفسها. تمثل يعني هي الحقائق والأعيان الثابتة، لها تمثل في نفسها وتقرر في ذاتها قبل الإيجاد، اللي هي قريبة إلى ماذا؟ قريبة إلى نظرية الثابتات الأزلية. المعتزلة أيضا هكذا قالوا، لعلهم ما استطاعوا أن يبينوا القضية، وإلا أيضا هذا. ولكنه صدر المتألهين في المجلد السادس من الأسفار عندما وصل إلى تصوير علم الحق الذاتي قبل الإيجاد، قال ناقش نظرية الثابتات الأزلية للمعتزلة، ولكنه عندما جاء إلى نظرية الأعيان الثابتة لا قبلها وأكد عليها. وهذا احنا ذكرناه مفصلا في العلم الإلهي، يعني العلم قبل الإيجاد في الجزء الأولي من التوحيد. على أي الأحوال قال لها تمثل في نفسها وتقرر في ذاتها على ما هو مذهب المحققين، لكن لما كان المعترض من نفاة هذا القول يعني إثبات الأعيان الثابتة لا يمكن حمل كلامه عليه. طبعا هذا المعنى أشار إليه جملة من الأعلام ومنهم شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة قال بأنه مراد الشارع هنا يعني الأعيان الثابتة. هذا المعنى أشار إليه في آخر صفحة 31 من تمهيد القواعد. فنقول العارف المحقق قائل بأن أعيان الموجودات بحسب ذواتها ثابتة في ذاته الأحدية سبحانه. هذا التعبير فلا يخلو من مسامحة، لأنه في الأعيان الثابتة ما مرتبطة بمقام الأحدية، وإنما هي لوازم مقام الواحدية كما تعلمون، لأن الأعيان الثابتة مرتبطة بعالم الكثرة وعالم الأحدية، ومرتبة الأحدية هي عالم ماذا؟ هي عالم البساطة المحضة، لا مصداقا ولا مفهومان، أساسا هو عالم الفناء هناك. أما عالم الأعيان فمرتبط بأي شيء؟ مرتبط بعالم الكثرة، وهي لوازم عالم الواحدية. على أي الأحوال ثابتة في ذاته الأحدية سبحانه بلا شوب كثرة. خب إلى بلا شوب كثرة أعيان الثابتة هي عالم ماذا؟ عالم الكثرة. ولذلك يسميها بالأعيان الثابتة، والفيلسوف يعبر عنها بالماهيات. هسا أنا ما أدري أن شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي حفظه الله كيف يقول أن الأعيان الثابتة هي الماهيات باصطلاح الحكيم، ومن جهة أخرى يسميها يقول أنها أمور عدمية. الماهيات إذا كانت أمورا عدمية تكون هي الأعيان الثابتة بعد أو لا تكون؟ وهذا ما يصر عليه في كتبه حفظه الله من أنه الأعيان الثابتة هي الماهيات باصطلاح الحكيم، والماهيات هي الأعيان الثابتة باصطلاح من؟ باصطلاح العارف. والأعيان الثابتة أمور ثبوتية وجودية لأمور عدمية، ها؟ أمور ثبوتية وجودية. وهذا هو الحق، أن الماهيات أمور ماذا؟ أمور وجودية ثبوتية، لا أنها أمور عدمية. على أي الأحوال والأعيان الثابتة في اصطلاح العارف من الممتنعات. ما معنى أن الأعيان الثابتة والماهيات ما شمت رائحة الوجود قط؟ هاي الجملة كثيرا تسمعونها في الفلسفة وفي العرفان، يقولون أن الأعيان الثابتة ما شمت ولن تشم رائحة الوجود، والحق معهم. والحكماء أيضا يقولون الماهيات ما شمت ولن تشم رائحة الوجود ماذا قط؟ الجواب نعم، الأعيان الثابتة بما هي أعيان ثابتة لا تخرج إلى عالم الفيض المقدس، وإنما الذي يخرج هو مظهرها لا ذاتها. فهي ماذا؟ فهي على ما هي عليه. وبعبارة أخرى عندما تكون موجودة يكون على نحو التجافل وعلى نحو التجلي، على نحو التجلي. نعم إذا كان على نحو التجافي فالأعيان الثابتة تكون ماذا؟ ظاهرة، يعني يكون الفيض الأقدس ينزل بنحو التجافي، يكون ماذا؟ هو الفيض المقدس. هذا معناه شمت رائحة الوجود، شمت رائحة المظهرية. والماهيات أيضا كذلك. إذن هذه النقطة التفتوا إليها، لا تقولوا كيف من جهة تنفون أن الأعيان الثابتة كذا ومن جهة أخرى تقولون أن لها مظاهر. الجواب مقصودهم أن ما في ذهني هنا عندما أكتبه على الورق هذا شم رائحة الوجود، مظهره شم رائحة الوجود، لا هذا باق، هذا الذي في ذهني نزل أو لم ينزل، هذا باق على حاله لا يزول أبدا من موطنه، أبدا هو على ما هو عليه. نعم هذا الذي كان في ذهني صار ماذا؟ صار له مظهر بحسب الوجود اللفظي أو بحسب الوجود الكتبي. إذن مو هذا الذي شم رائحة الوجود، بل مظهره في الخارج بحسب التجلي له مظهر وله وجود. هاي العبارة التفتوا إليها جيدا، لأنه في الأعم الأغلب مولانا هذا الطالب همتنا في الأعم الأغلب، في الأعم هسه ما أريد أقول دائما، في الأعم الأغلب يعبروها هاي العبرة ما يشرحوا لها، هو همت يبقى يكررها ولكن مع نفسه عند شك، يعني شنو أنه ما شمت رائحة الوجود، الماهيات ما شمت رائحة الوجود، شلون ما شمت؟ وفي النتيجة الإنسان موجود في الخارج، لماذا ما شمت ولن تشمه؟ يعني أنا مو موجود؟ يقول لا أنت موجود، ولكن أنت ماذا؟ تنزل ذلك بنحو التجلي، مو أنت نفس ذاك، وإلا لو كنت نفس ذاك إذن علمه ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى جهل. هذا بنحو التجلي لا بنحو التجافي. جي. هذا همتين المطلب هنا. قال لكن لما كان والوجه في تحقيق هذا الكلام. جيد، إذن إلى هنا انتهينا من النظرية الثانية في نفس الأمر، ولعله النظرية الثالثة أيضا، يعني نظرية العقل الفعال أو إحدى العقول الوسطية، النظرية الثانية الأمر في نفسه وذاته، اللي حاول أن يحملها الشارح على نظرية ماذا؟ أن نفس الأمر هي الأعيان الثابتة. أما النظرية التي هو يختارها، النظرية التي هو يختارها يقول بأنه لا هذا ولا ذاك، وإنما نحن نعتقد بأن المراد من نفس الأمر هو العقل الأول. ياهو العقل الأول يعني يبلي على طريق اختصار الأعيان الثابتة، بعد الأعيان واضح، بعد على طريقته هو يعتقد بأن نفس الأمر هو ماذا؟ الأعيان الثابتة. ولذا بعد هذاك الوقت بعد الواجب له نفس الأمر أو ليس له؟ ليس له. نفس الإشكال يرجع من أول. على إله الآن وين نأتي إلى هذا الرأي الأخير، وهو أن المراد من نفس الأمر هو ما هو؟ هو العقل الأول. طبعا العقل الأول بحسب اصطلاح الحكماء، العقل الأول بحسب اصطلاح الحكماء هو أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سيأتي بعد ذلك أنه بحسب اصطلاح أهل المعرفة أن الصادر الأول ليس هو العقل الأول بل هو الكون الجامع. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق بينا أساسا يوجد عندنا عالم العقول أو عالم الأعيان الثابتة اللي عالم الجبروت، وعالم العقول الذي هو عالم اللاهوت، وعالم العقول الذي هو عالم الجبروت، وعالم المثال المنفصل، وعالم الناسوت، عالم المثال المنفصل يعني الملكوت، وعالم الناسوت وعالم المادة، وعالم ماذا؟ وعالم الكون الجامع والوجود الجامع لهذه المراتب جميعا. هذا بحسب اصطلاح أهل المعرفة. أما بحسب اصطلاح الحكيم فإن العقل الأول هو ماذا؟ هو أول ما صدر. وهذا الموجود الذي هو أول ما صدر فيه كل ما يمكن أن يوجد في عالم الإمكان، ولكن بنحو اللف، بنحو البساطة. بعبارة أخرى هو مظهر بسيط الحقيقة كل الأشياء، ولكن الله بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها بما هو بالذات. أما هذا مظهر ماذا؟ مظهر بسيط الحقيقة كل الأشياء. إذن القضايا الصادقة والحقة هي التي طابقت ما عند العقل الأول، وما لم يطابق ما عند العقل الأول فهي قضايا ماذا؟ كاذبة. ولكنه إن شاء الله بالأخير سيتضح. خب ماذا نفعل في القضايا السلبية؟ هذين كامتين إلهن هناك لو ما إلهن هناك، هذا بحث سيأتي بعد ذلك عندما نبين هذا. فقط خلي شوي نقرأ بعض العبارات. قال والوجه في تحقيق هذا الكلام على طريقتهم أن يقال نفس الأمر عبارة عما ثبت فيه الصور والمعاني الحقة. هسه إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سيثبت، سيبين أي نحو من أنحاء الثبوت. يقول لا بنحو العلم الحصولي بل هو بنحو العلم الحضوري. مو أنه هذا الموجود عندنا مطابق لعلم حصولي في العقل الأول وفي الصادر الأول حتى تنقل الكلام إلى تلك الصور تقول حقانيتها بمطابقتها لأي شيء. هذا لدفع هذا الإشكال، لأنه إذا قلنا أن علم العقل الأول حصوليون ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى علم الصادر الأول وعلم العقل الأول، نقول صادقة أو كاذبة؟ ها؟ نقول إذا كانت مطابقة لما هو خارج عنها فهي صادقة وإلا فلا. عد يريد الإشكال، من أول الأمر قولوا مطابقة للخارج، ماذا توسطون العقل الأول؟ الجواب يقول لا، مرادنا من المطابقة مطابقة ما هو علم حضوري عندها، يعني واقع خارجي، يعني الصور عندنا مطابقة للواقع مو مطابقة لعلم حصولي آخر. يقول أعني العالم الأعلى. هسه لماذا عبر العالم الأعلى؟ باعتبار أن العقول بعضها فوق بعض، بعضها في طول البعض الآخر. أعني العالم الأعلى الذي هو عالم المجردات، ويؤيده إطلاق عالم إطلاق عالم الأمر على هذا العالم. جيد جدا. يقول بأنه يسمى هذا العالم بعالم ماذا؟ بعالم الأمر. لماذا يسمى بعالم الأمر؟ الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه بيّن هذا المعنى في هذه نسخة الشيخ حسن زادة من شرح المنظومة، الجزء الأول صفحة 215. قال أولا لماذا سمي عالم الأمر، ولذا لماذا سمي عالم العقل؟ إنما سمي عالم الأمر لأنه لا يتوقف وجوده إلا على أمر الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما بخلاف وجودي ووجودك فقط يتوقف على أمر الله أو أمر الله ووجود الاستعداد ووجود المادة ووجود العلة القابلية. إذن الأمر وإن كان موجودا ولكنه بالإضافة إلى الأمر يحتاج. لذا يقول هؤلاء يعني أهل المعرفة يميزون بين عالم الأمر وبين عالم الخلق. طبعا الخلق له إطلاقان، خلق بالمعنى الأخص يقع في قبال الأمر، وخلق بالمعنى الأعم يشمل عالم الأمر. الله خالق كل شيئين. يقول إطلاق عالم الأمر على هذا العالم، وذلك لأن كل ما هو حق وصدق، الحق والصدق وصفان للقضية ولكن باعتبارين، فإذا لوحظ اعتبار مطابقة القضية للواقع بالكسر مطابقة فهي ماذا؟ فهي صدق. وإذا لوحظ في القضية مطابقتها ماذا؟ للواقع، يعني الواقع طابقها فهي ماذا؟ فهي حقهن. إذن هما وصفان للقضية، إما بلحاظ أن القضية مطابقة للواقع أو أن الواقع ماذا؟ مطابق لها. فإذا لوحظ بلحاظ مطابقة للواقع فهي صدق، وإذا لوحظ أنها مطابق للواقع فهي حق. يقول وذلك لأن كل ما هو حق وصدق من المعاني والصور لا بد أن يكون له مطابق في ذلك، يعني في ذلك العالم عالم الأمر، كما يلوح تحقيقه من كلام معلم المشائين. هؤلاء يأبون أن يسمون أرسطو المعلم الأول، يعبرون عنه بمعلم المشائين، لأن المعلم الأول عندهم هو الخاتم صلى الله عليه وآله، والمعلم الثاني عندهم هو سيد الأوصياء وإمام الموحدين الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا عندهم المعلم الأول والمعلم الثاني. لذا أما عند الحكماء المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني ماذا؟ الفارابي. بعدم إلى الآن منتظرين إحنا هذا المعلم الثالث يجي، إلى الآن ما جاي. شريك المعلم شريك المعلم جاي ولكنه المعلم الثالث ما جاي. محقق الدمات يقول قال شريكنا في الرياسة. كما يلوح تحقيقه من كلام معلم المشائين أرسطو في الميمر الثامن من كتابه في العلم الإلهي المسمى بأثولوجيا. هسه سابقا ذكرنا مرارا في الأسفار بأن كتاب أثولوجيا كان يتصور أنه لأرسطو، ولكنه تبين لا، لمدرسة إسكندرية أو الأفلاطونية الحديثة اللي وجدت في الإسكندرية بعد فراغه عن أن العالم الأعلى هو ماذا؟ هو الحي التام الذي فيه جميع الأشياء، الذي فيه جميع الأشياء. هذا الصادر، هذا العقل أو هذا الموجود الذي عبرت عنه الروايات بتعبيرات ماذا؟ متعددة. هذا موجود فيه جميع الأشياء، موجود جميع الأشياء، هو جميع الأشياء، وجميع الأشياء ماذا؟ هو. طبعا والروايات في هذا المعنى أيضا الحق والإنصاف فوق حد إحصاء في بيان هذه الحقيقة، وأن هذا الموجود سنخ موجود هو الواسطة في وجود كل ما دونه. هاي الرواية اللي يتذكرها الإخوة، اللي احنا مرارا قاريها، واللي يعبر عنها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بأنها أن هذه الرواية من المستفيضات، ومضامينها أيضا ماذا؟ مستفيضون. الرواية عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: أول شيء خلق الله ما هو؟ قال: فقال: نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خيرين. الرواية تبركا أنقلها، وإلا شرحها لعله إن شاء الله في مطاول البحث لعلنا نوفق. ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساما، فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله، ثم جعله أقساما، فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله، ثم جعله أجزاء، كان أقسام صار أجزاء، ثم جعله أجزاء، فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله، ثم جعله أجزاء، فخلق العقل من جزء. هسه شوفوا وين العقل، وين هذا الصادر الأول، النسبة كبيرة جدا بين العقل وبين الصادر. والعلم والحلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثم نظر إليه بعين الهيبة، فرشح ذلك النور، وقطرت منه 124 قطرة، فخلق الله من كل قطرة نوح نبي، روح نبي ورسول. هسه شوفوا الفاصلة بين الخاتم، بين حقيقة الخاتم وبين الأنبياء، الفاصلة ماذا؟ اجقد بعد. ثم تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. جيد جدا، التفت، قال 124 ألف نبي، 124 ألف نبي، ورسول الله واحد منهم لو مو منهم، ها؟ أيضا واحد منهم. إذن هذا الذي صدر أول شيء شيء، وهذا الذي أنا بشر مثلكم ماذا؟ ها؟ هذه مرتبة من مراتبي ذلك الشيء. هسه شوية تحتاج توضيح إن شاء الله إلى الأسبوع القادم.